بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكبني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد هذه العطلة مناسبة ذكرى 40 الحسين عليه السلام، وقد وفقني الله عز وجل لزيارة كربلاء ودعونا لكم جميعا للمؤمنين وللمشي إلى كربلاء، وأنا أقد وأنا أشجع هذا المشي. نعود إلى ما كنا فيه في مباحث الألفاظ في مادة الأمر وصيغته، وقلنا أن نعم ما صنعوا من التفصيل بين المادة والصيغة. القدماء لم يميزوا بين المادة والصيغة، كانوا يقولون هل الأمر يدل على الوجوب أو لا؟ الأمر مادة وصيغة، كان لا يميزون بينهما. لكن نعم ما صنع المتأخرون في التمييز بينهما، وكنا في مقام الاستدلال على أو في مقام سرد الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الأمر موضوع للأعم، يعني أعم من الوجوب والاستحباب. الدليل الأول الذي ذكروه التقسيم، يعني عندما أقول أن الأمر ينقسم إلى أمر وجوبي وأمر استحبابي، فالتقسيم دليل وصحة التقسيم دليل على أن اللفظ موضوع للوجوب ولا للاستحباب، وإلا لما صح التقسيم. يعني الشيء عندما يقسم إلى كيت وكيت معناه أنه موضوع للعام للجامع المشترك بينهما. أقول الإنسان مثلا، الإنسان مؤمن أو غير مؤمن، موضوع للعام لمطلق الإنسان. الحيوان إنسي وغير إنسي، معناه أن الحيوان موضوع للعام، فنفس التقسيم دليل على أنه موضوع للعام، نفس التقسيم. وأجيب أن احتمال المجاز موجود. ليش؟ أن مجرد التقسيم معناه أني استعملته في العام حتى أقسم، فمن قال أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة؟ وقد ذكروا مرارا أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فيكون التقسيم بنفسه قرينة على أنه على المجازي، نفس التقسيم. لكن الذي يمكن أن يقال، طبعا أنا لا أذهب إلى العام، لكن الذي يمكن أن يقال في مقام جواب الجواب، يعني أن التقسيم أنت بنفسك، أنت كتاب اللغة تذكروا بالصحيح والعام استدلوا بالتقسيم. من قال بالعام بالصحيح، يعني مسألة الصحيح والعام أن اللفظ موضوع لخصوص الصحيح أو للعام من الصحيح والفاسد، إذا تذكروا قالوا أنه الدليل على أنه موضوع للعام التقسيم. سيد الحكيم رحمه الله، سيد محسن كان لعله أهم دليل عنده التقسيم، قال أن العبادات فاسدة وصحيحة، التقسيم بنفسه دليل على أنه مستعمل في العام، وإلا لما صح التقسيم. كان التقسيم وإلا كان التقسيم للشيء لنفسه وغيره، فالتقسيم بلا شك هو دليل بشرط واحد، ألا يكون هناك قرينة على أنه مجاز، أو أني أعرف من نفسي بأني أستعمل التقسيم بلا تكلف، بلا تكلف مجازية. عندما أستعمل اللفظ مجازا أعلم أن هناك تكلف. المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، في تكلف، يعني هناك تكلف. فالمجاز يحتاج إلى تكلف. وأهم شيء في الألفاظ أن لا أستشعر في نفسي التكلف. أنا ابن لغة، التبادر أشعر أنه ليس هناك تكلف، ولذلك التبادر علامة الحقيقة. ما في تكلف، تكلف قرينة، حس عندما أطلق لفظ رجل ينصرف إلى ذلك المعنى، ما في تكلف. ولذلك نقول لمن رد على التقسيم بأن من يدعى التقسيم أن التقسيم دليل على الوجوب، أن الأمر ينقسم إلى وجوب واستحباب، إذن هو موضوع للأعم. من ادعى هذه الدعوة يقول هكذا، أن هذا أن التقسيم، يعني أقسم اللفظ الأمر إلى وجوبي واستحبابي من دون تكلف، عم يدعي الدعوة. كل ما في الأمر تقول عهدتك على عهدته على مدعي، أنت حر، أنت بعد أنت ونفسك ساعتها. زين؟ على أي حال. والدليل الثاني الذي استدلوا به أن الاستعمال ثابت في الاستحباب، قطعا استعملت لفظ الأمر في الاستحباب، هذا شيء ثابت. وهذا الاستعمال لا يخلو، عم نذكر ما مضى في الدرس الماضي، أن يكون في أحسن في ثلاثة وجوه، إما في القدر المشترك أو مشترك لفظي أو مجاز في الاستحباب. أنا في لا غيرها. عندما أستعمل في الاستحباب إما يكون مجاز في الاستحباب أو قدر مشترك بينهما، مشترك أعم يعني، مشترك معنوي أو مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب. والمشترك والمجاز يحتاج إلى قرينة، المشترك اللفظي يحتاج إلى 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 المشترك المعنوي يحتاج إلى إلى تكلف، يطلع بنتيجة بنحصل بالمشترك اللفظي اللي هو إذا موضوع لا تناسب. خلينا نبدأ بالدرس الجديد، يعني هذا ذكرناه ذاك المرة الماضية. ومنها يعني من الأدلة التي استدلوا بها على إثبات الوضع للأعم، من الوجوب والاستحباب، منها إن فعل المندوب، يعني استدلوا على أن اللفظ الأمري موضوع للوجوب وموضوع للاستحباب. للأعم. موضوع يعني للقدر المشترك بينهما. قالوا أن فعل المندوب طاعة بلا شك، وكل طاعة فهو فعل المأمور به. إذن فعل المندوب فعل المأمور به. عرفتين؟ يعني قياس بسيط، أكرر، فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي فعل المأمور به. طيب الله يرحمكم، يرحمكم الله. أنتوا لحالكم هلا، بس صلوا هيك نشوف الجواب واضح يعني. والجواب إن الكبرى، يعني هيك، كل طاعة فعل المأمور به. هذه منين جبناها هذه؟ يعني أنت استدليت بكبرى، كل طاعة هي فعل المأمور به. فمنين جبناها هذه؟ خلينا نشوف، يعني خلينا نحاكمها. إن كان لو أريد بالأمر معناه حقيقي يعني إذا قلنا كل طاعة مأمور بها فأخذنا كلمة مأمور بها بالمعنى الحقيقي فهي مصادر على المطلوب يعني أنت عم تفرض أن الأمر بمعنى الوجوب عم تستدل لي من أول كلام إحنا كلامنا أن الأمر بمعنى الوجوب أو لا كلامنا في أول يعني إحنا عم نستدل على أن الأمر بالمعنى الوجوبي أو بالمعنى العام أو بمعنى الوجوب الحال والاستباب الحال شو معنى اللفظ الأمر فأنت تستدلي كل طاعة هي فعل المأمور به واعتبرت أن المأمور به واجب طب أنت اعتبارك منين جبت لي هذا مصادر على المطلوب يعني أساس إحنا أساس أساس الكلام هذا أساس الخلاف هذا أساس الخلاف أن الأمر موضوع للوجوب أو لا قلت لي أن المأمور به معناه الواجب فإذا لو أريد بالأمر معناه الحقيقي فهي ممنوعة لأن مصادرة على المطلوب ولو أريد بها الأعم من المعنى الحقيقي وغيره فلا يستفيد في إثبات الوضع يعني أنت تقول فعل المندوب طاعة وكل طاعة هي فعل مأمور به طيب شو يعني مأمور به إن كان معنى الوجوب فمصادر على المطلوب وإن كان العام من الوجوب وغيره من الاستحباب فأنت فهذا لا ينفعني لأنك استعملت لفظ الأمر في العام يعني في المجاز قد يكون فلا يفيدني في إثبات الوضع للعام أنا بدي أثبت الوضع للعام فشو شو بينفعني هالكلام هذا وهذا كلام معقول جدا طيب. انتهينا من دليل من قال بأن الوضع أن اللفظ المادة موضوع للعام وأدلة ثلاثة وردها طيب دليل من قال بأن لفظ المادة موضوع للوجوب فقط مادة الأمر قلنا جزاه الله خير الذي ميز بين المادة والصيغة أنتم بتلاحظوا إن شاء الله بكرة بالمختار بنشوف الفرق بين المادة والصيغة وطبعا مسألة لها ثمرة كبيرة جدا مش مسألة عادية يعني لعل من أكبر ثمار المسائل الأصولية على الإطلاق لعل يعني توازي حجية خبر الواحد هيك لأنه هذه اللفظة أما قديش بيجينا أوامر على الاستحباب أو على الوجوب قديش عدد دليل من قال بأن مادة الأمر موضوعة للوجوب بس إذا كلامنا وين مأخوذة من استعمالات الأمر الدليل الأول التبادل يعني عندما أقول أمر يعني يجب أن تفعل آمر يجب أن تفعل هذا معنى الأمر فالأمر وجوب بلا شك هكذا قالوا تبادلا فيتبادل لخصوص الوجوب لا للوجوب والاستحباب ولا لأحدهما ولا للأعم منهما يعني يتبادر لفظ الأمر لخصوص الوجوب أمر أمير الأمراء يعني بدك تعمل جاء أمر من الأمير من الملك من الحاكم من الكبير نص إلى آخره بدك تعمل يجب أن تفعل وليس هناك أي تبادر آخر للمشترك بينهم بين الوجوب والاستحباب العام يعني وليس هناك أي تبادر آخر لكل منهما على حدة حتى يكون مشترك لفظي ولا على نحو الإبهام يعني ما عندي تبادر آخر هو للوجوب فقط بخصوصه فإن تم فهو دليل بلا شك لحاله دليل وحده دليل إن تم وحده دليل. يقولون هكذا ولا نشعر تكلفا في ذلك. التكلف تبادل يحتاج إلى عدم تكلف، ولا نشعر تكلفا في ذلك. تبادل هذا. وهو تبادل وليس انصرافا. رح أذكر تذكير سريع، في عنا تبادل وعندنا انصراف وعندنا انسباق. شو الفرق بين الثلاثة؟ تقولها جيدة تذكيرا بس، أنا ذكرناها قبل مرة. الانسباق هو انسباق المعنى من اللفظ عند إطلاقه. فقد يشمل الظهور والانصراف والتبادل. الانصراف هو انسباق بعض الافراد الكلي منه، من الكلي. التبادل لا، انصراف نفس المعنى من الكلي، من اللفظ، المعنى الموضوع له من اللفظ. يقولون هكذا عندما أطلقوا لفظ أمارة أمرون ينصرفوا، ينسبق إلى الذهن خصوص الوجوب وليس فردا من أفراد الوجوب، يعني لا ينصرف أحد أفراد الوجوب، أحد أفراد المعنى، يعني ليس الوجوب كأحد أفراد المعنى حتى يكون انصرافا لكثرة استعمال أو لغيره، بل ينصرف الوجوب، بل ينسبق الوجوب لأنه موضوع له تبادرا، فيكون دلالة على أنه موضوع له، فيكون دليلا على أنه موضوع له. هذا التبادل، وهذا أمر إن شاء الله نجي أنا أسلم به، هو دليل الأساسي الأول، أهم دليل. ومنها يعني الدليل الأول لدينا التبادل. الدليل الثاني ذم العقلاء. يقول الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني رحمه الله في مقدمة كتاب المعالم، ابن الشهيد، في مقدمة كتاب معالم الدين، يقول هذه المقدمة التي اشتهرت بكتاب المعالم، وهي كتاب، قلنا أن المعالم كتاب فقهي له مقدمة أصولية ليبين فيها آراءه، اشتهرت المقدمة ونسوا الكتاب بعدين. إن يقول إن نقطع بأن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل عد عاصيا وذمه العقلاء، معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال، وهو معنى الوجوب. يعني شو يعني وجوب؟ انه ممنوع ان تترك، هذا معنى الوجوب. افعل ولم يفعل عد عاصيا، شو يعني معصية؟ لم يفعل. ما هذا معنى الوجوب؟ مش شيء آخر يعني، أن اللفظ موضوع للوجوب.
ما هذا السبب؟ بدون سبب سيد عم يأمر
عنه. السبب شو؟
فقط إنه عقل.
لا مش عقل، عقلاء.
عقلاء طبعاً. عقلاء.
فمعنى أن اللفظ موضوع للأمر، بمعنى لفظ الأمر موضوع للوجوب، هذا معنى. لا يقال. لا يقال يعني كلام من صاحب المعالم بعدنا. القرائن على إرادة الوجوب في مثله موجودة غالبا، يعني بتقول لي السيد إذا قال لعبده لأنه سيد وممنوع يخالفه بشغل صغيرة، هي قرينة على إرادة الوجوب. القرائن على إرادة الوجوب في مثله في مسألة الأمر غالبا موجودة، فقد يكون موضوع للوجوب والاستحباب أو للقدر المشترك بينهما الأعم، ولكن القرينة وهي كونه من السيد من صاحب العبد هي التي جعلت حصرت الدلالة في الوجوب، حصرت استعمال في الوجوب، حصرت الظهور في الوجوب، هي التي جعلت العقلاء يذمونه إذا خالف. ففي قرينة، في قرينة للوجوب. فلعله إنما يفهم منها من القرينة لا من مجرد الأمر. إحنا كلامنا في لفظ الأمر، مجرد الأمر هل يدل على الوجوب أو لا؟ فقد يكون بسبب القرينة لا بسبب يعني الأمر مع القرينة، القرينة هي التي خصصته بالوجوب وهي كونه من السيد. لا كلام صاحب المعالم هون، لأننا نقول بعد كلام صاحب المعالم، لأننا نقول المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن. يعني احنا فارضين فرض انه غالبا هيك بدون قرينة، يعني السيد أليس عنده أوامر استحبابية وكل أوامر وجوبية للعبد؟ لا،
هو العبد مسخر نفسه انه بده يطيع السيد
بكل شيء. فإذا كان هالقرينة صارت على الوجوب، أما لا، هو عنده أوامر استحبابية أوامر وجوبية السيد، مش بس هيك. فالمفروض فيما ذكرناه، يقول صاحب المعالم، كلام صاحب المعالم، المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن، فليقدر كذلك لو كانت في الواقع موجودة. يعني احنا بنطلق اللفظ ونقدر انه ما في قرينة، ماذا نرى في انفسنا؟ فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا، وجدانا يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا، وبضميمة أصالة عدم النقل إلى ذلك يتم المطلوب. يعني قد والله هذه كلام سابق مثلا، بكلام سابق لا، بضميمة أصالة عدم النقل اللفظ لا يزال موضوع كما هو. إذا تذكروا قلنا أن هناك أصالة اسمها أصالة عدم النقل، أصالة عقلائية عرفية مستقلة لا علاقة لها بأصحاب القهقرة. أصحاب القهقرة أمر لم يثبت، لأنه أصل عملي أصحاب القهقرة ولا يثبت لوازمه. إذا تذكر الكلام، ويذكره رحمه الله الشيخ مظفر في كتاب أصول الفقه، ويذكر هالمسألة هذه. ونعم ما ذكر يعني كلامه سليم، أن أنا الآن مثلا يتبادر لذهني من باب التذكير، عم بحكي يتبادر إلى ذهني من لفظ رجل هالمعنى، فمن يقول أنه قبل 1000 سنة في الروايات التي قرأناها نفس المعنى ونفس الموضوع له؟ مين بيقول قبل 1000 سنة؟ فقالوا بأصالة عدم النقل، يعني كانت الآن موضوعة لهذا المعنى، الأصل عدم نقلها من معنى إلى آخر، فنثبت حينئذ أن اللفظ قبل 1000 عام كان موضوعا لهذا المعنى أيضا، قبل 1000 سنة. هذا ما يسمى بأصالة عدم نقل، وهي تختلف وليست من باب أصحاب القهقرة، لأن أصحاب القهقرة أمر لم يثبت أصلا إجماعا، إجماعا باطلون.
قد يتسلم على بعض الألفاظ، ولكن بعض الألفاظ قد لا يتسلم، يعني ممكن بعض الألفاظ من 100 عام نفسها هي الإجابة.
إذا علمنا بالوضع فليق، فإذا لم نعلم أنه صار نقل أو لا، كلام عند الشك. الأصول والقواعد موضوعها الشك، عند شككنا أن هذا اللفظ، يعني لفظ الأمر مثلا، هل يا ترى كان زمن الرسول الوجوب؟ بعده للوجوب إلى يومنا هذا نصص. طيب إذا الآن الوجوب، هل يا ترى كان زمن الرسول أيضا للوجوب؟ لولا أصالة عدم النقل لا نفهم من كثير من الروايات شيئا، ما بنقدر نعرف شيء، ما عرفنا كيف كانت المعاني. لولا أصالة عدم النقل لا نستطيع أن نثبت أو نستظهر شيئا من الروايات، كثير من الروايات كل مشكوك يعني. طيب ومنها قوله تعالى لإبليس،
ايش يعني بضميره؟
حتى النظر
بعض القصور بال
وبضميمة أصالة عدم نقل إلى ذلك.
بعض القصور ما هذا الاستدلال؟ أنه هذا الوجدان وجدان في عائلة.
إيه.
وضميمة أصالة عدم نقل وهنا كثرة الاستعمالات النوعية مش شخصية.
يعني شو بدك تقول النتيجة؟
في قصور بالاستدلال الثاني هو اللي عم يستدل عليه.
لا هو أنه عندنا هكذا بأصالة عدم. هل يا ترى نقل من شرعا يعني الان موجود فهل نقل في الاصطلاح الشرعي او لا؟ يعني تتذكروا كلام الشريف المرتضى
الحقيقه
الشرعيه انه هل يا ترى هو يعني هناك اصطلاح شرعي واصطلاح لغوي في ماده الامر او لا؟ في عندي اصطلاح واحد. يعني هل يا ترى للشرع اصطلاح خاص؟ الشارع له اصطلاح خاص او لا؟ تذكروا رح تجينا ان شاء الله هذه انه فيش لا فرق بينهما. يعني رح تجينا في المختار ان شاء الله عز وجل. لكن قالوا يعني بعضهم ميز بين الشرعي بين الاستعمالات الشرعيه والاستعمالات اللغويه، ميز بينهما. منها قوله تعالى مخاطبا ابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك. يقول فإذا أعيد أكرر الآية ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يقول في الكفاية يعني الشيخ الأخوند بالكفاية وصحة الاحتجاج على العبد ما منعك عم يحتج عليه ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته. يعني هذا الحال دليل على الوجوب. يعني التوبيخ شو يعني توبيخ؟ هذا واحد اذا الامر مستحب ان يلحق اترك، ليس هناك الزام. التوبيخ يكون على الالزام.
القرينه موجوده.
ما منعك ها اما منعك ان تسجد اذ امرتك. ويقول في المعالم ايضا في اول المطلب الثاني في الاوامر والنواهي بالمعالم. على فكرة اعتراض بسيط أو استطراد بسيط، المعالم أهميته كتاب يربط بين الماضي والحاضر. يعني بس كأنما المعالم لخص كل الماضي، كل آراء الماضيين. يعني أهمية المعالم بهي بسلاسة تعبيره وبأنه لخص كل الماضي، يعني كل آراء الماضيين جعلها وضعها في الكتاب، وهذا أمر ضروري للانطلاق إلى فهم الحاضر. يقول في المعالم والمراد بالأمر اسجدوا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ أمرتك، لعلمه سبحانه وتعالى بالمانع. بيعرف الله بيعرف ما منعك، فإذا مش استفهام حقيقي ما الله بيعرف ليش مش عم يسجد، وإنما هو في معرض الإنكار والاعتراض. ولولا أن صيغة اسجدوا للوجوب لما كان متوجها. يعني لابد أن نقول أن صيغة اسجدوا للوجوب، ثم قال له ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ أمرتك. هنا في مسألتين، المسألة الأولى لا بأس لغة قرآنية وراجعوها، الوقت صار ضيق. ما منعك ألا تسجد؟ طب لا شوي هون
بعضهم
هنا
بيقول لا زائدة،
ها هي لا زائدة أو هناك تقدير
ومنعك بتصير متضمنة.
هي المفروض أن يقول ما منعك أن تسجد.
منع بيصير مضمن بمعنى الحمل، ما حملك
ها ما منعك بمعنى حملك. طب خلاف الظاهر طبعا هذه لا زائدة أيضا خلاف الظاهر. طب ما 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 معنى هذا التركيب؟ هو المفروض ان يقول ما منعك ان تسجد لو هو لم يسجد، فلماذا قال ما منعك الا تسجد؟ يعني لا، ما هي هنا؟ هذه مسألة لغوية قرآنية ما لها علاقة بالمسألة الأصولية، ولكن الفات نظر. الأمر الآخر والذي ننتهي به الكلام ويرد على صاحب المعالم شيء مهم جدا، انتوا لاحظوا شو قال صاحب المعالم، والمراد صاحب المعالم شو قال؟ انتبهوا شوي، والمراد بالأمر اسجدوا، ثم يقول ولولا أن صيغة اسجدوا للوجوب صيغة اسجدوا لما كان متوجها. نلاحظ أن صاحب المعالم خلط بين مادة الأمر وصيغته، احنا كلامنا بالمادة، فهذا الاستدلال ينبغي أن يكون للصيغة وليس للمادة. اسجدوا، نعم يمكن إتمامه بكون اسجدوا مصداقا لمادة الأمر، أي لقوله أمرتك، يعني اسجدوا مصداق لي ما معناك أن تسجد إذ أمرتك. وبالأول قال اسجدوا، وإذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم قال لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، أن لا تسجد إذ أمرتك، فصار اسجدوا هذا مصداق صار مصداقا لقوله تعالى للأمر. وإذا كان مصداقا للأمر يعني ثبتنا أحد الأفراد وثبت بقية الأفراد، وإن هذا الإنكار من الله تعالى لعصيان الأمر أي لمادة الأمر. تتذكروا هيك سريعا بس دقيقتين بحسن بدينا مطلب قبل شوي، إذا تتذكروا في مسألة صحة الحمل وعدم صحة السلب، أذكركم بمسألة أن صحة الحمل حمل اللفظ على معناه له ثلاث أشكال، تارة أحمل اللفظ على نفس المعنى فهذا يدل على أنه موضوع للمعنى، فإذا تارة أحمل اللفظ على نفس المعنى فيدل على أنه موضوع للمعنى، وتارة أحمل اللفظ على كل أفراده فيدل على أن هذه الأفراد جميعا مصداق للمعنى، وتارة أحمل على فرد واحد مثل الصعيد تذكروا، أحمل على فرد واحد فيدل على أن هذا الفرد فرد حقيقي للمعنى وليس فردا مجازيا، وأحيانا في هذا الأخير قد يقال لا ينفعني في إثبات الوضع للمعنى، يعني اللفظ إثبات اللفظ للمعنى هذا لا ينفعني، أنا عم ثبت فرد، احنا بكلامنا في المفهوم. إذا تذكروا بالأصول قالوا أحيانا قد ينفعني فرد واحد في إثبات نفس المعنى، وذلك مثل كلمة صعيد، صعيد إذا دار الأمر بين مطلق وجه الأرض وخصوص التراب، مش عارف هلأ مطلق وجه الأرض هناك أفراد، الحصى، الحجر، المدر، مش عارف شو إلى آخره، في التراب، إذا استطعت حمل لفظ الصعيد على الحصى حينئذ دل على أنه موضوع لكل مطلق لكل الأرض، وإن لم أحمله على كل أفراد مطلق الأرض الباقي الأرض بس فرد واحد، وهنا من هذا القبيل، وهنا من هذا القبيل، أنا لفظ السجدو جعلته مصداقا للأمر ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، بهذا ممكن أن نتم استدلال بهذه الآية، ولكنها قلنا هذه دليل على أن مادة الأمر إن شاء الله عز وجل نكمل غدا، فرق بين مادة الأمر وصيغته، ونكمل غدا إن شاء الله في استدلال على مادة الأمر، والحمد لله رب العالمين.